والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الخبر السادس من الأخبار التي استدل بها على حرمة الغش، ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجاده عن موسى بن باكة قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يدي، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. والكلام حول هذه الرواية يقع في جهتين: الجهة الأولى سندها، والثانية دلالتها. أما ما يرتبط بسندها فإن سندها المذكور في كتاب الكافي ضعيف بالإرسال، إذ مر أنه عن محمد بن يحيى الذي هو الأشعري القمي شيخ الكليني رضوان الله تعالى عليهما عن بعض أصحابنا. فالمشكلة الأولى في السند هي مشكلة الإرسال، والمشكلة الثانية هي وجود سجادة، وقوع سجادة في سند الكافي. وسجادة هو الحسن بن علي بن أبي عثمان، ولقبه سجادة، ولم يذكر بتوثيق، بل قال عنه النجاشي قدس الله نفسه في الرجال: ضعفه أصحابنا. وفي هذا التعبير إشارة إلى أن أصحابنا الإمامية قد اتفقت كلمتهم على تضعيفه. فالسند من ناحية الإرسال ومن ناحية سجادة موهون، ولكن يمكن تجاوز هذه المشكلة السندية بسند آخر لهذه الرواية يمكن استفادته، وهو سند الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، إذ أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد روى الرواية في كتاب التهذيب عن موسى بن بكر نفسه، فقال موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن. ولأجل تصحيح هذا السند فإننا نحتاج أن نستعين بمقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد التزم في مشيخة التهذيب بأن كل من ابتدأ بذكره في أول الرواية من الرواة فإنه ينقل الرواية من كتابه أو من أصله. فعندما نرجع إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، طبعا في آخر الكتاب، في آخر كتاب التهذيب، هنالك فصل بعنوان المشيخة، إذ أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في بداية التهذيب كما تلاحظون إذا رجعتم كان بناؤه على ذكر كل رواية مع سندها، ولكنه بعد ذلك ترك الأسانيد وصار يكتفي بذكر الراوي للرواية، بذكر الراوي للرواية أو من يروي عنه مثلا. ثم في فصل المشيخة يذكر أسانيده إلى كل واحد من الرواة، فعوض أن يكرر السند في مواضع كثيرة من التهذيب قد يكتفي بذكر الراوي ثم يذكر سنده في الأخير إلى هذا الراوي، فيشمل كل تلك الموارد من غير حاجة إلى تكراره. فالتزم رضوان الله تعالى عليه في المشيخة بأن كل من بدأ باسمه من الرواة فهو ينقل الرواية عن كتابه أو عن أصله إن كان من أصحاب الوصول. حيث يقول قدس الله نفسه واقتصرنا، هذا في التهذيب المجلد العاشر الصفحة الرابعة، قال واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، وبما أن الشيخ قدس الله نفسه الزكي قد بدأ الرواية المتقدمة المذكورة، الرواية الآنفة بموسى بن بكرين، فهذا يعني ماذا؟ أنه أخذ الرواية من كتابه مباشرة، أخذ الرواية من كتابه مباشرة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هي إثبات صحة سند الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى كتاب موسى بن بكر. فإلى هنا ثبت عندنا بحسب المقدمة الأولى أن الشيخ قد أخذ الرواية من كتاب موسى بن بكر، ولكننا نحتاج ثانيا إلى إثبات ماذا؟ صحة طريق الشيخ إلى كتاب موسى بن باكر. طبعا على مباني السيد البروجردي على الله مقامه الشريف لا نحتاج إلى المقدمة الثانية. لماذا؟ لأنه يرى بأن الكتب والأصول للرواة كانت متواترة في زمن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وإذا كانت متواترة يعني أن نسبتها لأصحابها ماذا؟ معلومة مقطوعة، وبالتالي فلا نحتاج إلى سند بين الشيخ وبين الكتاب، بل يكفي أنه قد نقل من الكتاب يثبت أن الرواية كانت موجودة في الكتاب، ولسنا نحتاج إلى إثبات صحة سنده إلى ذلك الكتاب تماما كالكتب الأربعة في زماننا مثلا، فإننا حتى نثبت صحة رواية في الكافي لسنا نحتاج إلى طريق إلى الكافي صحيحا بيننا وبين الكافي. لما؟ لأن الغرض من الطريق إنما هو تصحيح الرواية عن الكافي، وإذا كان الكتاب الكافي متواترا معلوما النسبة فلا نحتاج إلى الطريق لتصحيح الرواية إليه، بل نكتفي بملاحظة الطريق منه إلى المعصوم عليه السلام. فالسيد البروجردي أعلى الله مقامه كما نقل عنه تلميذه صاحب معجم الثقات يرى بأن الكتب كانت متواترة والأصول كانت متواترة فلا نحتاج إلى تصحيح الطريق، ولكن لو لم نقل بالتواتر على غير هذا المبنى كما هو مبنى آخر، لو لم نقل بأن الأصول والكتب كانت متواترة في زمن الشيخ فإننا نحتاج إلى تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى كتاب موسى بن باكر بحسب مفروض الباحث. وعندما نرجع إلى المشيخة والتي يفترض فيها أن الشيخ قد ذكر طريقه لمن؟
لكتاب
موسى بن باكر، باعتبار ما التزم به من أنه يذكر يفتتح الرواية بذكر الراوي الذي أخذ من كتابه، ثم أنه يذكر طريقه إليه في المشيخة. لا نجد أن الشيخ قد ذكر طريقه إلى موسى بن بكر في المشيخة، وهذا لا يختص بموسى بن بكر بل تكرر من الشيخ بالنسبة إلى غير واحد من الرواة، ولعل ذلك كان نتيجة السهو وكثرة الأشغال، فالشيخ رضوان الله تعالى عليه غفل في المشيخة عن ذكر بعض طرقه إلى الكتب، إلى كتب الأصحاب الذين روى عنهم بالمباشرة، سيما وأن الكتاب كتاب كبير، فلعل الشيخ لم يراجع الكتاب أو لم يثبت أثناء الرواية في الكتاب من نقل عن كتبهم، وبالتالي فإنه في المشيخة فاته ذكر بعض من روى عن كتبهم، فحينئذ هل من علاج لهذه المشكلة؟ نعم، علاج هذه المشكلة بالرجوع إلى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، فإنه في كتاب الفهرست قد ذكر طرقه إلى بعض كتب الأصحاب. أصلاً هو كتاب الفهرست مصنف لهذا الغرض، كتاب الفهرست مصنف لعد مصنفات الأصحاب، وبالمناسبة يذكر طرقه إلى هذه المصنفات. فإذا وجدنا أن راويا من الرواة قد روى عنه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب، ثم رجعنا إلى المشيخ فلم نجد طريقا له إليه، فحينئذ ننتقل من كتاب التهذيب إلى كتاب الفهرست. بل حتى لو رجعنا إلى المشيخة ووجدنا طريقا للشيخ إلى الراوي فإن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى كتاب الفهرست. لما؟ لأن الشيخ قد يذكر في الفهرست طريقا آخر بل طرقا أخرى غير الطريق الذي ذكره في المشيخة، وبالتالي يتفق أن الطريق المذكور في المشيخة قد يكون ضعيفا بينما الطريق المذكور في الفهرست يكون صحيحا فتصحح به الرواية. فإذا رجعنا إلى الفهرست وجدنا الشيخ قد ذكر طريقه إلى كتاب موسى بن بكر، وقال موسى بن بكر فهرست صفحة 242 موسى بن بكر له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عنه عن موسى بن بكر ورواه صفوان بن يحيى عنه أيضا عن موسى بن بكر. فإلى هنا ننتهي إلى وجود سند للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، لا وجود للمشكلتين المتقدمتين في سند الشيخ الكليني فيه، فلا الإرسال موجود ولا سجاد أيضا يتخلل هذا السند. فالمشكلتان الآنفتان المذكورتان في سند الشيخ الكليني لا وجود لهما في سند الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فهل يمكن الاكتفاء بهذا السند لتصحيح الرواية أم لا؟ يمكن أن يقال بأن هذا السند يتضمن مشكلتين هو الآخر، فنحن تخلصنا من مشكلتين ووقعنا في مشكلتين، فهل لهاتين المشكلتين علاج ويمكن تصحيح السند أو لا؟ المشكلة الأولى هي جهالة ابن أبي جيد، عدم توثيق ابن أبي جيد، ولكن الصحيح هو إمكان تجاوز هذه المشكلة بإحدى معالجتين. المعالجة الأولى أن يقال بأن ابن أبي جيد كان من مشائخ الإجازة المعروفين، إذ أنه من شيوخ الإجازة للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، كما هو من شيوخ الإجازة للشيخ النجاشي، فهو شيخ إجازة معروفا. ومن البعيد جدا أن يعتمد النجاشي والطوسي شيخ إجازة لا يكون ماذا؟ لا يكون ثقتان، هذا بعيد. فلو كان ابن أبي جيد بلي من غير البلي غير ثقتين لما طلب الإجازة منه، لما طلب الإجازة منه مثل الشيخ الطوسي ومثل النجاشي قدس الله نفسيهما، سيما وأن الإجازة ليست بنحو الإجازة في زماننا هذا. الإجازة بالرواية إنما تكون في هذا الزمان بالمشافهة، أجزتك انتهى الموضوع، أو بورقة أجزت له أن يروي ما صحت لي روايته مثلا وانتهى الموضوع. لكن الإجازة في زمانهم غالبا ما كانت تكون بالقراءة، فكان يقرأ على المجيز أو يقرأ المجيز عليه ثم أنه ماذا؟ يجيزه. فمن البعيد جدا، يعني من غير المحتمل أن يقصد كل من هذين الشيخ العظيمين شيخا لأخذ الإجازة منه والقراءة عليه أو القراءة عنه فيما يرتبط بروايات أهل البيت، والحال أنه ليس بثقتين وغير متورع عن الكذب والوضع، هذا في غاية البعد. فهذا يكفي لإثبات وثاقة ابن أبي جيد وإن أبيت عن ذلك. فيمكن أن يقال بأن ابن أبي جيد وجوده وعدمه لا يضر شيئا بالسند. لماذا؟ لأن إجازة ابن أبي جيد إنما هي من سنخ الإجازات التشريفية. ما معنى أنها من سنخ الإجازات التشريفية؟ تارة المجيد يكون صاحب كتب، هو صاحب مؤلفة ويجيز فيها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تكون إجازته إجازة مهمة للاتصال بما في تلك الكتب، وتارة أخرى لا يكون صاحب كتب وإنما هو واسطة للاتصال بتلك الكتب المعروفة الانتساب لأصحابها، فتكون إجازته إجازة تشريفية ليس إلا. يعني أن المستجيز يريد أن يتشرف بالاتصال بسند إلى المعصوم عليه السلام متصل، فيطلب الإجازة ماذا؟ من المجيز، فيطلب الإجازة من المجيز، وبالتالي كان المجيز محرز الوثاقة أم لم يكن محرز الوثاقة ليس بمهم، المهم هو ماذا؟ هو الاتصال، تحقيق الاتصال، وهذا يحصل. وبالتالي فإذا كانت إجازة المجيز من قبيل الإجازات التشريفية فلا يضر، أحرزنا الوثاقة أم لم نحرز. هذا ما يمكن أن يقال في المعالجة الأولى. المعالجة الثانية أن يقال بأن ابن أبي جيد من مشائخ النجاشي، ولدينا كبرى كلية التزم بها سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه بأن مشائخ النجاشي ثقات، وهذه الكبرى لا بأس بها. لماذا؟ من أين أحرزنا هذه الكبرى الكلية؟ أحرزناها من التزام الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في عدة مواضع من كتابه الرجال بالتحرز عن الرواية عن الضعيف، وإذا كان هذا مبنى فيعلم بأن كل من يروي عنه ماذا؟ فهو موثق. فلا فرق بين أن يقول النجاري فلان ثقة فيعتمد، وبين أن يروي عنه فيكون ثقة بالتوثيق العملي، إذ أنه قد التزم التحرز عن الرواية عن الضعفاء. ومن تلك الموارد التي يستفاد منها مبنى النجاشي قوله في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، قال: أصله كوفي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط. يعني مو بس الآن يقومون في البداية أثباتا ثم يخلطون، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط. ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. تعبيرات النجاشي دقيقة، هناك ضعفه أصحابنا، هنا رأيت جل أصحابنا، يعني كلمة متفقة تماما على تضعيفه. ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا. طبعا أكو فواصل بين هذه العبارات بعبارات أخرى غير مرتبطة بما نحن فيه. مهم، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. ف
فكأن النجاشي رضوان الله تعالى عليه أدركه حال تخليطه، لذلك لا يروي الروايات عنه بشكل مباشر، ولكن من أدركوه حال ثباته فهو يأخذ الرواية عنهم، يعني يروي عنه بالواسطة. المهم يظهر من هذه العبارة أن مبنى النجاشي رضوان الله تعالى عليه هو أن كل راو يغمز فيه ولو من قبل جل الأصحاب فإنه ماذا؟
لا يأخذ
عنه، وبالتالي فهو إذا روى عن شخص فإن هذا الشخص يكون ثقة بغير واسطة، إذا روى عن شخص بغير واسطة فإنه يكون ثقة. وبما أن ابن أبي جيد قد اعتمد عليه النجاشي من أول رجاله إلى آخره فيعلم أنه ثقة عنده، وهذا يكفي لتوثيقه. وقد يقال ها هنا إن غاية ما يستفاد من كلمات الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه أنه يتحرز أن يروي عن الضعفاء، ولا يستفاد من كلماته أنه يتحرز الرواية عن المجاهيل، فلربما كان ابن أبي جيد من المجاهيل ولم يكن ماذا؟ ولم يكن من الضعفاء، إذ اتضح أنه لم يرد فيه توثيق. قلنا من البداية أنه لم يرد فيه توثيق فهو من المجاهيل، والنجاشي ما كان يمتنع، لا يستفاد من عبايره أنه يمتنع عن الرواية عن ماذا؟ عن المجاهيل. فإذن لعل ابن أبي جيد من المجاهيل، ولذا روى عنه النجاشي قدس الله نفسه، وبالتالي فروايته عنه لا تفيد ماذا؟ لا تفيد توثيقا. نحن نريد إثبات الوثاقة، والحال أنه من المجاهيل وهذا المقدار لا يفيد الوثاقة، لأنه تورع وتحرز عن الرواية عن الضعيف فقط. ولكن جواب ذلك بأن ابن أبي جيد من المجاهيل بالنسبة لنا لا بالنسبة للنجاشي، إذ كيف يعقل أن يكون النجاشي معاشرا له وقارئا عليه ومستجيزا منه وهو مع ذلك ماذا؟ مجهول له. هذا في غاية البعد، على أن ملاك الذي منع النجاشي من أخذ رواية الضعيف بعينه جارا
في المجهول،
إذ أنه إنما تورع عن الرواية عن الضعيف لعدم حجية رواياته، ولا فرق بين الضعيف والمجهول من هذه الناحية، فالملاك واحد، الذي يمنعه من الأخذ برواية الضعيف يمنعه من الأخذ برواية المجهول. فالصحيح أن هذه المشكلة منحلة، وابن أبي جيد ثقة يمكن الاعتماد على روايته، معلومة. وأما المشكلة الثانية فهي جهالة موسى بن باكر نفسه. نحن عالجنا السند كله، بقيت المعضلة في الراوي الأساسي للرواية وهو موسى بن باكر، فإنه مجهول لم يرد فيه ماذا؟
توثيق.
ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجم الرجال حاول أن يعالج هذه المشكلة، وليسمع من يقول بأن باب الاجتهاد في علم الرجال منسدا، وأن علماءنا يكتفون في التوفيق والتضعيف بما ورد عن النجاشي والطوسي ويتعبد بما ورد عنهما، والحال ليس كذلك، فالباب الاجتهاد مفتوح وهذا من موارده. فموسى بن بكر لم يرد فيه توثيقا لا من الطوسي ولا من النجاشي، ومع ذلك فإن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قد أعمل النظر حتى توصل إلى وجه في توثيقه لم يتوصل إليه السابق، وهو أقرأ نص عبارته، قال في المعجم مجلد 20 صفحة 33: الظاهر أنه ثقة، وذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن باكر مما لا يختلف فيه أصحابنا، فكل رواية رويت عن موسى بن بكر مأخوذة من كتابه يعتمد عليها، وثقنا موسى بن بكر أو لم نوثقه، يعني هذه الشهادة تكفينا لاعتماد ماذا؟ مرويات موسى بن بكر. وذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا، وين شهد؟ فقد روى محمد بن يعقوب كليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، سيد أخوي بعد ذلك يقول: وسند الرواية قوي. قال ابن سماعة: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه. قرأته عليه يعني على من؟ على صفوان. وقرأته عليه وإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة، قال صفوان يعني اعترضه في الكلام: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. فشهد صفوان بأن كتاب موسى بن باكر مما لا اختلاف فيه عند الأصحاب، كلمة الأصحاب متفقة على أن كل ما جاء في هذا الكتاب فهو يعود لمن؟ لموسى بن باكر، وبالتالي فهو معتمد عند الأصحاب هذا الكتاب ولا يختلفون فيه، فحينئذ لا نحتاج إلى إثبات وثاقته، بل هذا لعله يكون ملازما لماذا؟ لتوثيقه، يعني اعتمادهم عليه من غير اختلاف شاهد بوثاقته، أو إن ناقشنا في شهادته بالوثاقة نقول لا أقل قامت عندهم القرائن على أن كل ما فيه ماذا؟ معتمد، يعني صادر عن المعصوم عليه السلام، وبالتالي ثبتت وثاقة موسى أو لم تثبت، هذا لا نحتاج إليه. وما دام الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن كتاب موسى بن بكر فقد ثبت المطلوب. ولكن الذي يظهر بأن هذا الوجه الذي أفاده سيدنا الخوي على الله مقامات لا يمكن استفادة المطلوب منه، لماذا؟ لأن المشار إليه باسم الإشارة هذا لا يبدو أنه كتاب موسى بن بكر، بل هو الحكم الخاص الذي نقله زرارة، وهذا سماع يقول قرأته على صفوان، فلما قرأته على صفوان بدأت أبين له، بدأ يقرأ له رواية عن موسى بن بكر تنتهي إلى من؟ إلى زرارة. فهنا موسى فهنا صفوان قال له هذا مما لا اختلاف فيه عند أصحابنا، يعني هذا الذي نقله زرارة. ولذلك هي جاءت جملة محترمة. شوفوا بنقل لكم العبارة كاملة. العبارة بعد أن قال وقرأته عليه وإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، فهي جملة معتربة قالها صفوان عندما قرأ عليه صماع ماذا سند ذلك الحكم عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة إلى آخره. وإن أبيت عن ذلك فلا أقل أن الرواية مجملة، يعني لا نعلم أن الضمير يعود أن اسم الإشارة يعود على الكتاب أو يعود على هذا الحكم الخاص، فلا سبيل لاستفادة المطلب من هذه الرواية. ولكن مع ذلك نحن نلتزم بوثاقة موسى بن بكر لرواية من لا يروي إلا عن ثقة عنه، فقد روى عنه ابن أبي عمير كما روى عنه صفوان بن يحيى، وكلاهما ممن لا يروي إلا عن ثقة. فبهذا التوثيق العام نستفيد وثاقة موسى بن بكرين. فالمشكلتان الموجودتان في سند الشيخ الطوسي منحلتان، فسند الرواية صحيح. تبقى الجهة الثانية ضعفت عن الكلام. الحمد لله رب العالمين. ولوالديكم إن شاء الله. كأني قاري لي 5 مجالس.